الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من شرح الطحاوية. قال رحمه الله الإمام: بالعرش والكرسي، والعرش والكرسي حق كما بين الله في كتابه، وهو جل وعلا مستغن عن العرش ومدونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قوله العرش والكرسي حق كما بين الله في كتابه، هذه مسألة مهمة، وهي الإيمان بالعرش وأنه أكبر المخلوقات وأعلاها وأولها على الصحيح، وهو عرش عظيم كبير كما قال تعالى: رب العرش العظيم، وسماه الله كريم برب العرش الكريم، وواسع كما قال: ذو العرش المجيد، بقراءة الكسر، وإلا سيكون اسم لله. المجيد بالضم اسم لله في هذه الآية، والمجيد بالكسر وصف للعرش، والميم والجيم والدال تدل على السعة. وهذا العرش على السماوات، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد استوى الله عز وجل عليه استواء يليق بجلاله، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، مع استغنائه عنه. ونؤمن بالكرسي العظيم الواسع، والعرش والكرسي جرمان مخلوقان عظيمان، يعني حتى لا يذهب إلى تفسير العرش للعلم أو الملك، لا، العرش مخلوق من المخلوقات، له جرم، له ذات، سقف الجنة، مخلوقان عظيمان. وذهب المبتدع إلى أن الكرسي هو الملك، وقال بعضهم: العلم والعرش الملك، وهذا يرد عليهم بمثل حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وأيضا يحمل، ويحمل عرش ربك وله ظل. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له قوائم، وأثبت له ظلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظله الله تحت ظل عرشه. وأثبت أنه محمول، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، والعرش سقف الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. كل هذا يدل دلالة صريحة على أنه جرم عظيم خلقه الله عز وجل. والكرسي في العرش كحلقة في فلاه. ثم الكرسي أيضا من أكبر المخلوقات، وهو غير العرش. على الصحيح فإن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، وفسره ابن عباس رضي الله عنه أبو موسى الأشعري بقوله: والكرسي موضع القدمين، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، فلا حكم الرفع. قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجاء أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاه، فنؤمن بذلك كلهم ما ينبه عليه أن في صحيح البخاري تفسير الكرسي بالعلم، وهذا تفسير غير محفوظ عن السلف رضوان الله عليهم، وهو من الأخطاء. والبخاري رحمه الله أخذ هذا التفسير عن معمر بن المثنى، ولعل عنده شيء من ذلك ولم ينتبه لمثل هذا، وإلا فالبخاري يثبت العرش والكرسي على طريقة أهل الحديث. قوله: وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، أي أن الله عز وجل لما استوى على العرش استوى لحكمة أرادها، يعني حتى لا يأتي المبتدعة الممثلة يقولون استوى على العرش لحاجته إليه، والمعطلة ينفون العرش يقولون لو أثبتنا العرش معناها أن الله محتاج للعرش، فيقال لهم: لا هذا ولا هذا، استوى على العرش لحكمة أرادها وعلمها، وليس أنه بحاجة إلى العرش. فمن ظن أن الله عز وجل استوى على العرش لحاجته عن العرش فقد كفر، لأن العرش وحملة العرش محتاجون إلى الله عز وجل. ثم إن الذي يحفظهم ويمسك العرش أن يزول ويتغير هو الله عز وجل، والذي قواهم على حمله هو الله عز وجل، فالله عز وجل هو الغني الحميد. قوله: محيط بكل شيء وفوقه، ونؤمن أيضا أن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو الكبير العظيم، وفوقه وفوق العالم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الله عز وجل: أمنتم من في السماء. قال: سبح اسم ربك الأعلى. قال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: هو العلي العظيم. أدل غير أدلة غير هذه كثيرة، ولا حديث كثيرة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية إن الله قالت في السماء، هنا حديث جابر عند مسلم في صلاة الحج، وأنه كان يشير بيده إلى السماء يقول اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض. قال وقد أعجز عن لحاط خلقه، قال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون بصفاته ولا بأسمائه ولا بذاته، بينما هو قد أحاط بهم سبحانه وتعالى، لا يفوته منهم فائت ولا يعزب عنه شيء. وقد ذكر ابن أبي العز من أدلة العلو 20 نوعا من الأدلة، وكل أدلة الفوقية والعروج والاستواء والنظر والرؤية، لأنه يرى في العلو، والرؤية والنزول والرفع إليه والعلو وما إلى ذلك دال على علو الله عز وجل عن عرشه. والمبتدع كعادتهم عطلوا هذه الصفة تعطيلا عظيما، حتى زعم بعضهم أنه في كل مكان بذاته، وزعم بعضهم أنه كل شيء. والفرق بين القولين أن الحلولية جعلوا لله ذاتا حلت في مخلوقاته، والاتحادية لم تجعل له ذاتا مباينة لمخلوقاته، بل زعمت أنه متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن، بحيث لا يتمايز الذات الإلهية عن الذات المخلوقة. ولذلك تجد بعضهم يقول كما هو قول ذاك الخبيث أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، لأنهم اعتقدوا الاتحاد. يعني النصارى أحسن حالا منهم، النصارى جعلوا الحلول والاتحاد في شخص هو عيسى، أما هؤلاء عمموا، حتى قال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي صلى الله السلام عليه. وكل القولين كفر، مأخوذ من النصارى النسطورية واليعقوبية الذين يزعمون أن الله اتحد وحل في عيسى عليه السلام، وربما جاءوا لبدعتهم ببعض ما يظنونه أدلة وليس كذلك. فمن ذلك آيات المعية كما قال عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فقال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقال الآية صريحة بأنه معهم، لكن يقال لهم ماذا تعني كلمة معهم في لغة العرب وفي سياقة كلامهم؟ فإن القرآن يفسر بدلالة اللغة العربية مع الدلالة الشرعية، فإن كلمة مع لا تدل على اختلاط ولا اتحاد، وإنما تدل على مطلق مصاحبة. مثلا تقول معي بيت، هل معناها أن البيت داخلك أو أنت داخله؟ معي زوجة، معي قلم، سيكون داخل معي مال، فهكذا لا معي علم، يعني في متصف بصفة العلم. فكلمة مع لا تدل على اتحاد ولا اختلاط، كل جملة بحسبها، كل جملة بحسبها. معي بيت أي أسكنه، معي زوجاي ليست مطلقة. ربما تقول الأمير معي وهو في عاصمته وأنت في أطراف البلاد، معناه أنه موافق لك في قولك، أو أنه يعني مراقب لأفعالك يتصل بك ونحو هذا. فإن كلمة مع لا تدل على اختلاط ولا اتحاد، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، هم جعلوها تدل على اختلاط. وهو معكم أي حال فيكم، وهو معكم أي متحد بكم. هذا هو سبب الضلال، سبب الضلال عند أهل البدع أنهم يفسرون القرآن بأهوائهم، وربما أخذوا كلمات تكون في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى ويعممون المعنى. وإنما تدل على مطلق مصاحبة وكل شيء بحسبه، فتقول القلم معي وهو في جيبك، وتقول زوجتي معي وهي في البيت وأنت في المسجد، وتقول القمر معي والقمر في السماء، فهو معنا وهو على، فهو تعالى معنا وهو على عرشه. فإذا كان القمر من مخلوقات الله عز وجل يقال فيه القمر معي وهو في السماء وأنت في الأرض، لم يلزم شيء من اللوازم الباطلة، فمن باب أولى التباين الحاصل بين الخالق والمخلوق. ثم إن المعية من حيث هي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول معية عامة وهي المذكورة في هذه الآية، وأيضا ما رد به الأجري وغيره من أهل العلم أن هذه الآية افتتح الله بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية علم. وآية الحديث قال تعالى هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فدل على أنها معية علم وبصر، إذ ختم الآية بالبصر وذكر في سياقها العلم. فهذه هي المعية العامة، معية الله عز وجل لعباده بعلمه وبصره وسمعه وإحاطته وسلطانه وقهره وغير ذلك من خصائص ربوبيته. وإذا فسر أهل السنة المعية العامة بالعلم إنما للرد على المبتدعة، وإلا فهي تقتضي أكثر من ذلك، تقتضي ما يتعلق بربوبية الله عز وجل من علم وسمع وقدرة وسلطان وغير ذلك من الخصائص. القسم الثاني معية خاصة، قال تعالى إنني معكم أسمع وأرى، وقال إن الله معنا، وقال إن الله مع الصابرين، وقالوا اعلموا أن الله مع المتقين. وهذه تقتضي مع علم الله عز وجل بعباده النصر والتأييد وغير ذلك من خصائص المعية الخاصة. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن منها نوعين، النوع الأول معية خاصة بوصف، النوع الثاني معية خاصة بشخص. أما المعية الخاصة بوصف كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، وقوله إن الله وأن الله مع المؤمنين، وقوله اعلموا أن الله مع المتقين، هذه خاصة بمن صفته هذا. وأما المقيد بشخص فمعية الله عز وجل لموسى وهارون كما قال تعالى إنني معكم أسمع وأرى، ومعية الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ، خلاف المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة، وقال تعالى إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. واستدل المبتدع بأدلة زعموا أنها لهم وهي عليهم، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا الله عز وجل في السماء بذاته وفي الأرض بذاته. وللعلماء في هذه الآية جوابان، الأول أنه أن إله بمعنى معبود، فيكون معنى الآية هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. الثاني أن في السماء إله موجود وفي الأرض إله معبود، كما في قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قالوا يوقف على السماوات وهو الله في السماوات أي على السماوات، ثم جملة استنافية وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فتكون لا يرد عليهم. المهم لن تجد المبتدعة دليلا لهم على ما ذهبوا إليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا لغة، ولما عجزوا عمدوا إلى تأويلات فاسدة وآراء كاسدة، قالوا نحن ما ننفي علو الله، وكيف ننفي قول الله عز وجل هو العلي العظيم، وننفي فوقية الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، لكن معنى العلو هنا علو القدر والقهر، يعني نفع علو الذات، أي أن الله عز وجل قاهر لعباده وقدره أعلى منهم. فكان الجواب أن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع أنواع العلو الثلاثة، علو القدر والقهر وعلو الذات. ثم إن قولهم الله فوق مخلوقاته بمعنى أنه أعلى قدر منهم هذا فيه تنقص لله عز وجل، لو قيل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من اليهودي هذا مدح إلا ذم، هذا ذم وتنقص، إذ كيف يقارن بين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البرية وأزكى البشرية بيهودي؟ أو لو قيل بأن الذهب فوق قشر البصل لكان ذما، فقد قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، فكيف يقولون الله فوق مخلوقاته بمعنى أنه أفضل منهم وأعلى منهم من هذه الناحية؟ فالله عز وجل لا يقارن بمخلوقاته، فالفوقية هنا على ظاهرها وأنه فوقهم بذاته سبحانه وتعالى. ومن شبههم لما استدل عليهم أهل السنة والجماعة بأن الإنسان يرفع يديه إلى السماء حال الدعاء دليل على أن الله عز وجل في العلو، قالوا لا، السماء قبلة الدعاء، كما أنك عندما تقوم تصلي أين تتجه؟ تتجه إلى الكعبة، قالوا إذن الدعاء يكون الأيدي مرفوعة إلى السماء. فكان لأهل السنة على هذا عدة أجوبة. الجواب الأول أن قبلة الدعاء هي الكعبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة أنه كان إذا أراد أن يدعو توجه إلى الكعبة ودعا. الثاني أن لو كانت السماء قبلة الدعاء لازم الداعي أن يسترقي على ظهره ثم يدعو، وهذا لا قائل به. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، وفي رواية وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فرقب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في حال السجود مع أن المصلي مستدبرا للسماء، ففسد عليهم هذا الاستدلال. ويذكر أن أبا جعفر الهمداني رحمه الله الهمداني مش الهمداني همدان اليمن وهمدان في فارس جاءه رجل من الأشاعرة وهو الأسفرائيني فجعل يذكر تأويلات فاسدة لرد مسألة العلو فقال له دعني منك يا أسفرائيني وأخبرني بالضرورة التي يجدها كل إنسان في نفسه إذا أصابه شيء تعلق قلبه بالسماء يعني أخبرني بما فطر الله عز وجل الناس عليه مع أن من أن قلوبهم تتعلق بالسماء حتى الحيوان عند حصول الزلازل يصيح برأسه إلى السماء كأنه ينتظر الفرج من السماء فهكذا الإنسان إذا ضاق عليه حاله يشعر أن الفرج يأتيه من السماء فعند ذلك جعل الإسفرائيني يضرب في رأسه ويقول حيرتني يا همذاني حيرتني يا همذاني لأن أصلا ما عندهم حجج ما عندهم إلا الضلال البعيد نعم فأدلة العلو شرعية وعقلية وفطرية أما الدليل العقلي ما هو إلا علو وسفل والعلو كمال والسفل نقص فأيهما حقا يكون ثابتا لله عز وجل الجواب العلو فهذا دليل العقلي والدليل الفطري ما تقدم بيانه في قصة الهمذاني مع الإسفرائيني والدليل الحسي أننا نحس ونجد أن الفرج وأن النصر وأن التمكين يأتي دائما من جهة السماء فينزل الله عز وجل من عنده وقد رددنا على قولهم بأن السماء قبلة الدعاء ولهم غير ذلك ومن الأدلة على العلو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فذلك أن هذا الموطن موطن السفل بالنسبة للإنسان فناسب أن ينزه الله عز وجل عن هذا الأمر كما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى وذكر أن بشر المريسي لعنه الله كان إذا صلى يقول سبحان ربي الأسفل فرارا من إثبات العلو قاتله الله فهذه مسألة مهمات الدين والمخالف فيها كافر فمن زعم أن الله عز وجل في كل مكان بذاته وزعم أن الله اتحد بشيء من مخلوقاته وحل بشيء من مخلوقاته فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة حلال الدم يجب على أولياء الأمور أن يقيموا عليه حد الردة حتى يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأقوال الرديئة السيئة أو يتوب مقبول بقي مسألة وهي القول على قول الله عز وجل الكلام على قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء فلا يظن الظان أن السماء تظله أو تقله أو كذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا ينبغي أن يصان على الفهم السقيم وهو أن يعتقد يعني يعتقد الإنسان أن السماء تظله أو تقله الله عز وجل أعظم وأجل إذا كان كرسي وسع السماوات والأرض والكرسي ما هو في العرش إلا كحلقة في فلاه فكيف يظن هذا الظن ولكن معنى أأمنتم من في السماء من على السماء أو يقال للعلماء فيها قولان الأول أن في بمعنى على أأمنتم من في السماء أي من على السماء مع أنني وجدت بعض أهل العلم ينفي أن أحرف الجر تتناوب لكن هذا هو المعنى قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها أي على مناكبها والله عز وجل مخبرا عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل الثاني أن السماء بمعنى العلو وهنا لا إشكال السماء العلو المطلق وقوله قد أعجز عن لحاط خلقه كقوله لا يحيطن به علما كما لا يحيطن به ذاتا قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال لا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء فالله عز وجل موصوف بصفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء فمهما قال الإنسان فإنه عاجز وهذه المسألة من أمهات المسائل ويخالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والروافض ومن نحى نحوهم حتى أن الأشاعرة لا يثبتون العلو ولذلك يثبتون الرؤية يوم القيامة وقالوا لا في جهة كما تقدم مثل هذا يا أخوي يحتاج إلى أن الطالب يكسر القراءة حتى ترسخ مثل هذه الفوائد وهذه الأدلة في ذهنه إلى هنا الحمد لله.